أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال السيد شبر رحمه الله في تفسير هذه السورة عن الصادق عليه السلام: من قرأها في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة حيث يرضى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا محقق للرضا، ولكن ظاهر هذه الرواية أن الإنسان إذا دخل الجنة يطير له طموح، يعني بعد أن يدخل الجنة يصير له طموح، وإلا فإن الرضا يحصل بدخول الجنة. والطموح بالدخول يعني بعد الدخول في الجنة أمر طبيعي تقتضيه حتى الروايات التي جاءت في بيان أن يوم القيامة هو يوم الحسرة، وما قيل في تفسير هذا أن الجميع يتحسر، حتى أهل الجنة يتحسرون لأنهم يعرفون الثواب الذي يعطى صاحب العمل اليسير. أيسر شيئا تمشيط اللحية قبل الصلاة، لحيتك مرتبة حتى وإن كانت مرتبة، مشطها قبل الصلاة تعطى من الثواب شيئا عظيما. الإنسان في الدنيا يستقل هذا العمل لأنه شيء يسير، ولكن في الآخرة بعدما يعرف أن هذا العمل اليسير الذي لا يأخذ وقتا والذي مثلا يزيد من بهائي وحسن هيئتي في الدنيا، يعني المفروض أن الدواعي متوافرة على الإتيان بهذا العمل، له هذا الثواب العظيم، كيف تركته؟ فإذن يتحسر. فإذا دخل الجنة يصير له طموح فيطلب مكانا عاليا بعد أن كان يرضى بأن يجتاز القنطرة فقط أن يدخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، أي سيد شبر يقول أي الثمرتين. ثم أجاب عن سؤال مقدر: ما خصوصية هاتان الثمرتان؟ قال: قيل خصهما بالقسم لفضلهما بكثرة منافعهما وخواصهما الغذائية والدوائية. حتى في الروايات يوجد بعض الخصائص الدوائية 60. وقيل هما جبلان بالشام ينبتان الثمرتين، يقصد ينبتان شجرة هذه الثمرة وشجرة تلك. وقيل المراد مسجد دمشق وبيت المقدس. طبعا مبدئيا على القواعد التي تعلمناها، هذا كلام الله. الحديث هنا ليس عن مدلول لغوي، حتى نرجع إلى علماء اللغة نسألهم ما معنى هذه الكلمة في اللغة. فإذا لماذا نرجع إلى هؤلاء في أقوالهم؟ ما قيمة هذه الأقوال؟ لو كانت هذه الأقوال مستندة إلى روايات عن المعصوم لكان لها قيمة، ولكن هذه الأقوال أقوال أناس ليسوا معصومين، بل ليسوا من أهل الاجتهاد. ففي المصادر القديمة في معاني القرآن للفراء المتوفى 207، هناك يقول: جاء رجل من الشام ممن له شغل بالتفسير وقال المقصود من التين كذا ومن الزيتون كذا، ثم ماذا وليكن، ومن هو هذا؟ يعني هذا جاء من عند جبريل؟ ولنفرض أنه توجد في البرتغال أو في أستراليا بلد اسمها التين والزيتون مثلا، يعني كأن وجه اعتماد الفراء عليه أن هذا الشامي يقول: عندنا في الشام مكان اسمها التين، ومكان مثلا اسمها الزيتون، ومكان اسمها سينين مثلا أو سيناء. وهل مجرد هذه الموافقة في التسمية دليل على أن المقصود مما جاء في القرآن الكريم من لفظ التين والزيتون هو الذي يسميه أهل الشام التين والزيتون وسينين؟ إذن هذه الأقوال ليست بذات بال. وطور سينين، قال السيد: الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وسينين الحسن أو المبارك، لا أدري يقصد أنه هو بهذا المعنى في العربية أو يقصد إنه بهذا المعنى في لغة أخرى ولتكن مثلا العبرانية معناه الحسن أو المبارك، أو اسم لمكان الطور كسيناء. وهذا البلد الأمين مكة ذي أمن أو مأمون، أو مأمون فيه من دخله. هذا تفسير. ثم قال: وفي النبوي التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة. وعن الكاظم عليه السلام: التين والزيتون الحسن والحسين وطور سيناء علي بن أبي طالب وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. والقمي علي بن إبراهيم في التفسير: التين رسول الله صلى الله عليه وآله، والزيتون أمير المؤمنين عليه السلام، وطور سينين الحسن والحسين عليهما السلام، وهذا البلد الأمين الأئمة عليهم السلام. لقد خلقنا الإنسان، الإنسان قال أي جنس الإنسان، جنس الإنسان خلق في أحسن تقويم. هذا طبعا أحد التفاسير، سيأتي منه بيان تفسير آخر. إذن الإنسان نوعه خلق في أحسن تقويم، قال بأن خص بانتصاب قيامه أو بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الموجودات واشتماله على العالم الكبير. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى؟ ثم رددناه أسفل سافلين، قال إلى أرذل العمر والخرف أو إلى النار. عن الكاظم عليه السلام، هذا التفسير الثاني. إذن التفسير الأول لقد خلقنا الإنسان في يعني جنس الإنسان ونوعه، التفسير الثاني تفسير مروي عن الكاظم عليه السلام: الإنسان الأول ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير المؤمنين عليه السلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، منقطع على الأول. يعني إذا قلنا لقد خلقنا الإنسان يعني نوع الإنسان في أحسن تقويم، والمقصود من أنه في أحسن تقويم أنه كذلك في زمان شبابه، ثم إذا كبر صار في أسفل سافلين. قال إلا الذين آمنوا، منقطع على الأول. لماذا؟ لأنه واضح أنه لا يراد كل الإنسان، كل الإنسان في شبابهم أقوياء أصحاء في أحسن تقويم، وإذا كبروا كبرت سنهم يصيرون في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فإنهم حتى إذا تقدم بهم العمر يبقون في أحسن تقويم. هذا يكذبه الحس، هذا التفسير يكذبه الحس، لأن التقدم في العمر كما له آثار تغير حال الكافر فإن له أيضا آثار يغير حال المؤمن. ولو أنك جعلت من هذا دليلا مثلا على أنه من رأيته حسن القوام وهو كبير السن تقول هذا إذن في باطنه مؤمن، وإذا رأيت إنسانا بعدما كبرت سنه ضعف بدنه وانحنى وذهب اعتداله تقول هذا إذن كان منافقا ولكن يظهر الإيمان. هذا خلاف ما عليه يعني الضرورة الدينية. المسلمون عامة يردون هذا. فإذا قلت المقصود هو أنه كان في أحسن قوام ثم لما كبر ضعفت بنيته وذهب حسن قوامه فلا بد أن تجعل الاستثناء استثناء منقطعا، يعني استئناف لكلام جديد، إلا الذين آمنوا يعني استئناف لكلام جديد، ليس استثناء من الجملة الأولى، لأن حال المؤمنين في هذه الصفة كحال غيرها. ومتصل على الثاني، إذا جعلت كان الإنسان في أحسن تقويم، يعني كان يتمتع بالعقل، عندما كان في زمان الاختبار، ولكن في زمان الجزاء في القيامة يرد إلى أسفل سافلين. هذا الإنسان الذي كان مكرما في الدنيا بالعقل وبالاختيار صار في القيامة في أسفل سافلين، يقول ها هنا الاستثناء متصل. لماذا؟ لأنه يصح أن تقول كل إنسان كان مكرما في الدنيا وهو مهان في الآخرة إلا الذين آمنوا، فإن هذا الفريق يستثنى من عموم الإنسان، فإذا الاستثناء متصل على هذا. فلهم أجر غير ممنون، يعني المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فلهم أجر غير ممنون. قال ممنون أي مقطوع أو منغص، وجوز بعضهم أن يكون ممنون من المنة لا من المن. المن هو القطع، والمنة معروفة ما هي؟ المنة، نعم، المنة هي شيء يفعله المعطي يوجب مذلة الآخذ. ما هو هذا الشيء؟ المنة، منة. المن هو الكرم، المنة هو شيء يفعله المعطي. ما هو هذا الشيء؟ تعيير. هم ذكروا في كتب اللغة ذكروا مصاديق للمنة، مثل أن يقول خذ لا بارك الله فيك، هذا منة. والحال أن هذا يعني مصداق شنيع للمنة. المنة لها مصاديق يعني أقل شناعة، مثل أن يعطي أحدا ويظهر للناس أني أعطيته، أعطيت فلان كذا، وهو يعطيه مثلا شيئا يصنع إليه معروفا، أفرض أنه يعطيه 100 دينار مثلا، ثم يقول للناس أنا أعطيته 100 دينار. ولأجل هذا عرف المنة بعض علماء اللغة بأنها التكرم بالقول، وقالوا المنة تذهب الصنيعة، وقالوا الكفران يحل المنة، يعني إذا كان الذي تعطيه يجحد ما تعطيه فحينئذ تحسن المنة عليه، يعني أن تقول أنا أعطيت فلان لم، لأنه يأخذ ويجحد، الكفران يحسن المنة. على أي حال المنة معروفة، نحن أردنا منكم أن تبينوا معنى المنة بمقتضى وجدانكم اللغوي، ولكن يبدو أن بيان معناها صعب، ولهذا وجدنا أن كتب اللغة أيضا لم تتقن تعريف المنة، يعني لم يذكروا شيئا يصح أن يعول عليه في تعريف المنة، ولكن المنة شيء تعرفونه. فالأحسن أن نقول المنة معروفة. المنة ليست متداولة؟ لا لا، تقولون لا تمن علي. نعم طيب، غير ممنون هل هو من المنة؟ يعني لا مثلا فلنقول لا يعيرون، لا يعيرون بهذا الأجر، أو الممنون من المن أي القطع، فهو إذن نعيم دائم لا ينقطع. فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك هنا السيد قال أي شيء يكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. دلالة أو نطقا بعد ظهور هذه الأدلة، يعني إذا أنت قلت للناس هذه الآيات فلن يتمكن أحد من تكذيبك في إخبارك عن البعث والقيامة والجزاء. أو فما يحملك، لكن الخطاب ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله بل للإنسان، فما يحملك على التكذيب أيها الإنسان بأن تكذب بعد هذا بالدين أي بالجزاء؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال تحقيق لما سبق، يعني أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا؟ ومن كان كذلك كان قادرا على الإعادة والجزاء. هذا كلام السيد شبر رحمه الله. وأما السيد الطباطبائي رحمه الله فإنه قال تذكر السورة البعث والجزاء وتسلك إليه من طريق خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم اختلافهم بالبقاء على الفطرة الأولى وخروجهم منها بالانحطاط إلى أسفل سافلين، إلى أسفل السافلين، إلى أسفل سافلين، ووجوب التمييز بين الطائفتين جزاء باقتضاء الحكمة. هذا فحوى السورة كلها. هذا قلنا مرارا أن السيد الطباطبائي رحمه الله يرى أن لكل سورة غرضا، فهو يريد أن يبين غرض السورة. غرض السورة إثبات الجزاء، إثبات القيامة، بيان المعاد، هذا غرض السورة. طيب كيف بينت المعاد؟ يقول بينت المعاد ببيان حال الإنسان. الإنسان خلقه الله وأنعم عليه وكلفه، خلقه أنعم عليه كلفه، هذا التكليف ما هو موقف الإنسان منه؟ وهذه النعم ما هو موقف الإنسان منها؟ قال بعض الناس، فريق من الناس آمنوا وعملوا الصالحات، وفريق آخر من الناس جحد وكفر. طيب ثم ماذا؟ يقول إلى هنا يكفي، الله خلق وأنعم وكلف، ولكن الإنسان في المقابل فريق آمن وفريق كفر. طيب هل جزاء الجميع واحد؟ هل حياة الجميع واحدة؟ لا يصح، إذن لابد أن تكون للناس حياة أخرى يجازون فيها. المحسن المؤمن يثاب على إيمانه وإحسانه، والكافر العاصي يعاقب على كفره وعصيانه. فإذا هدف السورة بيان البعث والنشور، طريق ذلك أن الله سبحانه خلق وأنعم وكلف، والناس اختلفوا في موقفهم من ذلك. طيب، قال والسورة مكية وتحتمل المدنية. قال ويؤيد نزولها بمكة قوله تعالى وهذا البلد الأمين. وجه التأييد أنه قال هذا، ولو كانت في المدينة لقال ذاك البلد الأمين. لماذا يؤيد؟ لماذا ليس دليلا؟ قال لأنه يحتمل أن تكون بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة بعد أن فتحت نزلت هذه السورة. طبعا هذا لا يجعلها مدنية إلا على قولا لم، لأن تصنيف السور إلى مكية ومدنية هذه مسألة من علوم القرآن، ولكن لا بأس بالإشارة إليها. تصنيف السور إلى مكية ومدنية على أي أساس؟ أن ما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مدني؟ هذا رأي يقول المعيار في كون السور مكية أنها نزلت في مكة، والمعيار في كون السور مدنية أنها نزلت في المدينة. قول آخر يقول هذا ليس المعيار، بل المعيار قبل الهجرة وبعد الهجرة. ما قبل الهجرة مكي، وما بعد الهجرة مدني حتى لو نزل في مكة. فكلام السيد هذا مبني على الرأي الثاني. طيب، قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قيل المراد بالتين والزيتون الفاكهتان المعروفتان أقسم الله بهما لما فيهما من الفوائد الجنة والخواص النافعة، وقيل المراد بهما شجرة التين والزيتون، وقيل المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق، وبالزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس. ولعل إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما منبتيهما، ولعل الإقسام بهما لكونهما مبعثي جم غفيرا من الأنبياء، وقيل غير ذلك. طيب، يعني ما خصوصية؟ إذا قلنا الخصوصية في التين والزيتون، المقصود بالتين والزيتون الثمرتان، ذكروا أن وجه الخصوصية لعله الخواص الغذائية والدوائية. طيب، إذا كان المقصود بالتين والزيتون الجبل المكان، مكان التين ومكان الزيتون ومكان طور سينين، مكان التين والزيتون واحد وهو فلسطين، وطور سينين سيناء، هذه يعني التابعة اليوم مثلا على يعني منطقة سيناء، لا ندخل لا تعنينا هذه البحوث، نحن تفسير نتكلم. فلسطين مكان بعثة عيسى عليه السلام، سيناء مكان بعثة موسى عليه السلام. طيب، وهذا البلد الأمين مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله. والمراد بطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى بن عمران عليه السلام، ويسمى أيضا طور سيناء. والمراد بهذا البلد الأمين مكة المشرفة، لأن الأمن خاص خاصة مشرعة للحرم، وهي فيه قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. وفي دعاء إبراهيم على ما حكى الله عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي دعائه صلى الله عليه وآله ثانيا: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال: وفي الإشارة بهذا إلى البلد تثبيت التشريف عليه بالتشخيص وتوصيفه بالأمين، إما لكونه فعيلا بمعنى الفاعل يفيد بمعنى النسبة والمعنى ذي الأمن كاللاب والتامر، وإما لكونه فعيلا بمعنى المفعول والمراد بالبلد الذي يؤمن الناس فيه أي لا يخاف فيه من غلوائهم، لا يخاف فيه من غلوائهم، ففي نسبة الأمن إلى البلد نوع تجوز. قوله تعالى نعم غوائلهم نعم. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جواب للقسم، والمراد بكون خلقه في أحسن تقويم اشتمال التقويم عليه في جميع شؤونه وجهات وجوده، والتقويم جعل الشيء ذا قوام، وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت، ما يقوم به ويثبت. فالإنسان والمراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب الخلقة، ومعنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقة على ما يستفاد من قوله بعد: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إلى آخر الآية، صلوحه بحسب الخلقة للعروج إلى الرفيع الأعلى والفوز بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوة معها. وذلك نحن ذكرنا شيئين، قلنا العقل والاختيار. السيد قال: وذلك بما جهزه الله به من العلم النافع ومكنه منه من العمل الصالح. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كلامه أيضا يرجع إلى العقل الذي به العلم والمعرفة، والاختيار الذي به العمل الصالح. فإذا آمن بما علم وزاول صالح العمل رفعه الله إليه، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: ولكن يناله التقوى منكم، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ارتفاع مقام الإنسان وارتقائه بالإيمان والعمل الصالح عطاء من الله غير مجذول. وقد سماه تعالى أجرا كما يشير إليه قوله: الآتي فلهم أجر غير ممنون. قوله تعالى هذا توضيح لما ذكرناه في بيانه لإجمال السورة في البداية. قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، ظاهر الرد أن يكون بمعناه المعروف، فأسفل منصوب بنزع الخافض يعني إلى أسفل سافلين أو بأسفل سافلين، الخافض هو الجر، حرف الجر. والمراد بأسفل سافلين مقام منحط، هو أسفل من سافل من أهل الشقوة والخسران، والمعنى: ثم رددنا الإنسان إلى أسفل من سفل، أسفل من سفل من أهل العذاب، إلى أسفل من سفل من أهل العذاب. وأحتمل السيد يقول أن يكون الرد بمعنى الجعل. لماذا يطير السيد هنا في كلمة الرد؟ لأن الرد بحسب مدلولها فيها إرجاء، وهو يريد أن يتخلص من هذه الخصوصية أن الرد فيه إرجاء. لماذا؟ لأننا قلنا يوجد احتمالا، إما المقصود من أحسن تقويم أنه في شبابه مستوي الخلقة، هنا نفهم أن يكون حاله عندما يكبر فيه رجوع. لماذا؟ لأنه في صغره كان غير منتصب القامة، ولو كان في زمان كان جنينا كان محدودبا، ثم بعد أن يكبر احدودب، إذن رجع إلى حاله السابق. السيد لم يرجح هذا التفسير، السيد رجح أن الإنسان في أحسن تقويم يعني عنده العقل والاختيار. طيب كيف رد إلى أسفل سافلين؟ يريد أن يتخلص من هذه الخصوصية اللغوية في كلمة رد، فقال الرد بمعنى الجعل، مع أنه بإمكانه أن يقول الرد أيضا بمعنى النزع تينك الخصوصيتين. الصغير ليس لديه اختيار في يعني ولو في زمان كونه جنينا ليس لديه اختيار في أفعاله، وليس لديه العقل، وبعد أن يعني يخرج عن هذه الحياة الدنيا ويعود إلى حاله قبل يعني يخرج إلى البعث والنشور ويعاقب الكافر، يعاقب الكافر إذا عوقب سلب منه العقل والاختيار. على أي حال هو يريد أن يتخلص من هذه الخصوصية التي في كلمة الرد. قال أحتمل، ولكن لا يريد أن يتجرأ على القرآن، لا يريد أن يقول أراد الله هذا المعنى، وإنما يريد أن يجتهد في إبداء تفسير محتمل للآية، فيقول وأحتمل أن يكون الرد بمعنى الجعل، أي جعلناه أسفل سافلين، وأن يكون بمعنى التغيير والمعنى ثم غيرناه حال كونه أسفل جمع سافلين، والمراد بالسفالة على أي حال الشقاء والعذاب، ولو كان الأمر من جهة أن أهل النار ليسوا يعني ليسوا نازلين من جهة المكان بل من جهة المكانة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ليس بالضرورة أن يكون هذا الدرك أسفل يعني أسفل من حيث المكان، بل يجوز أن يكون أسفل من حيث المكانة. وقيل المراد بخلق الإنسان في أحسن تقويم ما عليه من وجوده أوان الشباب من استقامة القوى وكمال الصورة وجمال الهيئة، وبرده إلى أسفل سافلين رده إلى الهرم بتضعيف قواه الظاهرة والباطنة ونكس خلقته، فتكون الآية في معنى قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. وفيه قال هذا تفسير غير مقبول. لماذا؟ قال أنه لا يلائمه ما في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا لا يلائمه؟ قال لأن ظاهر الاستثناء هو الاتصال. إذا قلت جاء أبناء زيدا إلا عمرا، فالسامع يفهم أن عمر من أبناء زيد، وإن جاز في اللغة أن يقال جاء أبناء زيد إلا حمارهم، وحمارهم ليس منهم، يجوز في اللغة هذا، ولكن هذا استثناء منقطع. الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. قال وفيه إنه لا يلائمه ما في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الاستثناء الظاهر في المتصل، يعني حمل الاستثناء على الانقطاع جائز ولكن يحتاج إلى قرينة. فإن حكم الخلق عام في المؤمن والكافر والصالح والطالح، يعني في شبابهم أقوياء وإذا كبروا ضعفوا، المؤمن والكافر. ودعوى هذه قيلت، ودعوى أن المؤمن أو المؤمن الصالح مصون من ذلك، يعني يكبر ولا يضعف، مجازفة، يقصد من المجازفة أنها يكذبها الحس. لماذا لم يقل يكذبها الحس؟ تحوطا من أن يقال وما يدريك الإيمان أمر باطن، فكيف تقول الحس يكذبها؟ كل من رأيته ضعف إذا كبر هذا ليس بما، ليسد الباب على هذا الاحتمال قال هذه مجازفة. قال وكذا القول بأن المراد بالإنسان هو الكافر، والمراد بالرد رده إلى جهنم أو إلى نكس الخلق، والاستثناء منقطع. قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرا غير ممنون، قال أي غير مقطوع، استثناء متصل من جنس الإنسان، وتفريع قوله فلهم أجر غير ممنون عليه يؤيد كون المراد من رده إلى أسفل سافلين رده إلى الشقاء والعذاب. قوله فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، الخطاب للإنسان باعتبار الجنس، يعني أيها الإنسان ما الذي يدعوك إلى التكذيب بالجزاء؟ وقيل للنبي صلى الله عليه وآله والمراد غيره، يعني مثل إياك أعني واسمعي يا جارة. وما استفهامية توبيخية، وبالدين متعلق بيكذبك، والدين الجزاء، والمعنى على ما قيل السيد ليس جازم بهذا المعنى، يقول والمعنى على ما قيل ما الذي يجعلك مكذبا بالجزاء يوم القيامة بعدما جعلنا الإنسان طائفتين، طائفة مردودة إلى أسفل سافلين وطائفة مأجورة أجرا غير ممنون. وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، الاستفهام للتقرير، وكونه تعالى أحكم الحاكمين هو كونه فوق كل حاكم في إتقان الحكم وحقيته ونفوذه من غير اضطراب ووهن وبطلان، فهو تعالى يحكم في خلقه ويدبره بما من الواجب في الحكمة أن يحكم به الناس من حيث الإتقان والحسن والنفوذ. وإذا كان الله تعالى أحكم الحاكمين والناس طائفتان مختلفتان اعتقادا وعملا، فمن الواجب في الحكمة أن يميز بينهم بالجزاء في حياتهم الباقية وهو البعث. إذن الآية تريد إثبات البعث. فالتفريع في قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين من قبل تفريع النتيجة على الحجة، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين تتميم للحجة المشار إليها بما يتوقف عليه تمامها. والمحصل أنه إذا كان الناس خلقوا في أحسن تقويم ثم اختلفوا، فطائفة خرجت عن تقويمها الأحسن وردت إلى أسفل سافلين، وطائفة بقيت في تقويمها الأحسن وعلى فطرتها الأولى، والله المدبر لأمرهم أحكم الحاكمين. ومن الواجب في الحكمة أن تختلف الطائفتان جزاء، فهناك يوم. الغرض هو الشيء الذي لم تذكره الآية، هذا الذي يفهم السيد. يقول الآية أفن السورة، السورة كلها من أجل إثبات البعث، إثبات يوم القيامة، وهو شيء لم تتكلم عنه الآية السورة. يقول فهناك يوم تجزى فيه كل طائفة بما عملت ولا مسوغ للتكذيب به. فالآيات كما ترى في معنى قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال وبعض من جعل الخطاب في قوله فما يكذبك للنبي صلى الله عليه وآله، جعل ما بمعنى من والحكم بمعنى القضاء وعليه. فالمعنى إذا كان الناس مختلفين ولازم ذلك اختلاف جزاء في يوم معد للجزاء، فمن الذي ينسبك إلى الكذب بالجزاء؟ أليس الله بأقضى القاضين؟ فهو يقضي بينك وبين المكذبين لك بالدين. قال وأنت خبير بما بأن فيه تكلفا من غير موجب. نحن سنعود على الوقوف على تفسيره وتفسير السيد شبر. نكمل. قال بحث روائي في تفسير القمي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة. قال أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يخلو من شيء. لا يخلو من شيء، هذه كلمة عامة، لا يخلو من شيء من القوة، يقال لا يخلو من شيء. وإذا أردت أن تستجود شيئا تقول هذا شيء، يعني من يأكل مثلا يأكل طعاما جيدا يقول شيء. مثلا إذا أردت أن تستجود سيارة تقول شيء. إذن لا يخلو من شيء تقال في الاستحسان، ولكنها عادة في لغة العلماء لا يقصد بها الاستحسان، وإنما يقصد بها التضعيف، والمقصود لا يخلو من شيء من الحزازة أو لا يخلو من شيء من الضعف وأمثال ذلك. ونحن لا نرى فيه شيئا، هذه رواية. طيب وفي بعضها إن التين والزيتون الحسن والحسين، والطور علي، والبلد الأمين النبي صلى الله عليه وآله. قال السيد الطباطبائي وليس من التفسير في شيء. طبعا لابد من يعني أن يحمل كلامه على محمل صحيح. هذه رواية، هذه الرواية بينت المقصود بهذه الكلمات. غاية ما في الباب أن تقول هذا من بيان الباطن، هذا من بيان باطن القرآن. طيب هل هذا مقبول أو لا؟ تقول لابد أن يثبت مثلا بالتواتر أو بدليل يفيد الاطمئنان حتى نقبله، وإلا فهو محتمل لا نعمل به ولا نقول به، ولكننا لا نرده. هذه هي القاعدة فيما إذا وردت رواية تفسر آية بتفسير باطن. إن كانت الرواية قطعية في صدورها وفي دلالتها أخذنا بها، إن كانت تفيد الاطمئنان أخذنا بها، إن كانت من أخبار الآحاد قلنا نرد علمها إلى أهلها، إلى أهله. هذه رواية ليست بالحجة، ولكن ليس عندنا دليل على أنها كذب، ولا نقول ليس فيها من التفسير شيء. بل هي من بيان الباطن. طيب، إذن كيف نفسر كلام السيد؟ هذا هو الموقف الصحيح من الرواية التي فيها بيان الباطن. ما كيف نفسر كلام السيد الطباطبائي بنحو ينسجم مع ما نعرفه عنه من مكانته العلمية؟ لابد أن نقول إن مقصوده من التفسير التفسير بالمعنى الذي هو بصدده، لأن كلمة التفسير لها أكثر من إطلاق. المهم إطلاقا، الإطلاق الأول التفسير بمعنى كشف المخبأ، وهو الأصل اللغوي لكلمة، يعني وهو المنسجم مع الأصل اللغوي لكلمة التفسير. فإن التفسير من فسر وهو بمعنى كشف المخبأ والغطاء. طيب، وهذا المعنى ورد في الروايات، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار، والروايات الكثيرة الناهية عن التفسير عن تفسير القرآن، والتي فيها أن تفسير القرآن إنما يعلمه أهل البيت، تلك تريد بالتفسير بيان البواطن. فإذا التفسير يطلق ويراد به كشف الباطن، ولكن غير المعصوم لا يخوض في التفسير بمعنى كشف الباطن، ويوجد معنى إطلاق آخر للتفسير وهو الإطلاق الاصطلاحي. أنت في تصنيفك للكتب تقول هذه كتب التفسير، كتب تفسير يعني كتب علم التفسير. ما هو علم التفسير؟ هو علم حديث خاص بالمسلمين، علم يعنى بالاجتهاد في فهم كلام الله سبحانه في القرآن الكريم بحسب الطاقة البشرية. هذا العلم يسمى تفسيرا. فإذا أردت أن تتكلم بلسان العالم المتخصص في هذا العلم يقال لك أنت تفسر القرآن. هذا التفسير ليس التفسير المنهي عنه. السيد يقول وليس من التفسير، يعني بالمعنى الثاني الذي نحن مشتغلون به في شيئا. قال وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله عن البلد الأمين فقال مكة. انتهى كلام السيد في الميزان، والحمد لله أولا وآخر.
شيخنا، التعبير بقيل عدم معرفة القائل أم تضعيف القول؟
عادة إذا قيل فيشعر بالتمريض. هم يقول المصطلح العلمي في هذه الموارد يقولون ونسبة القول إلى مجهولا تشعر بالتمريض، ليست دليلا على التمريض، قد يكون من دون تمريض وقد يكون مع التمريض. في مثل هذه الموارد التي نحن بصددها قيل يقصد أنه يحتمل، لأنه لا يعنيه أن يكون أحد قد قال هذا أم لم يقل به، لأنه يسعى للظفر بمعنى محتمل للآية، فهو يذكر كل ما يحتمل. ولكن حيث إن هذا الاحتمال قد ذكر، فلو قال يحتمل كذا ويحتمل كذا، ربما جاء أحد فتعقده قال هذه سرقة علمية، هذه الذي قال يحتمل ويحتمل قد سبقه غيره إليه وهو يعبر بتعبيرا يظهر به أنه هو الذي أبدى هذا الاحتمال. ففرارا من يعني الطعن عليه بأنه سرق سرقة علمية يقول قيل، ولا يعني أنه يعني هذا القول لقائل، من هو ذلك القائل، هذا لا يعني، خصوصا أنه ليس بمعصوم. يعني لو كان القائل معصوما لما قال قيل، إذا قال قيل يقصد أن القائل ليس بمعصوم. نعم نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم.
عندي أربعة أسئلة إذا تزنون. بالنسبة لاستفهام رسول الله إن كان ورد عنه ما أقرأ، على أي وجه يأخذ هذا الاستفهام؟
يعني ما هو مقصودك؟ هذا استعلام عن مقصود السائل، هذا طبيعي. الأنبياء والأئمة عليهم السلام إذا تكلموا متكلم يستفصلونه، حتى وإن كانوا يعرفون ما في ضميره، لكن الاستفصال أمر طبيعي ليس فيه دلالة على جهل المستفصل عن عما أراده المتكلم.
واستفهامكم شيخنا أمس إن لمن لم يؤمن ورقة، لما قال لو أدركته، هل تبين لثغرة أم استنكر على ورقة؟
لا، نحن لا ندري عن ورقة آمن أم لم يؤمن. نقول الرواية تقول إن ورقة قال كذا، الطبيعي أن يظهر ورقة الإيمان، هذا هو الطبيعي.
فكأنما هي ثغرة في القصة أو في الرواية اللي يروونها،
يعني ملاحظة على هذه الرواية.
جميل. أهم شيخنا سألت سؤال عن قضية إن يعني هل يصح مثلا أن يكون الحكمة من آية فلانية أو كلمة فلانية هي فقط السجع أو الجمال؟
نعم ذكرتم هذا السؤال. هذا ذكره بعض المفسرين، يعني أغير واحد من مفسرين ومن مفسري غيرنا، ذكره مفسرون في جملة من الآيات ليست في آية واحدة، وبعض الآيات التي مررنا بها قالوا أيضا فيها مثل هذا، ولكن الجزم بهذا أو الركون إليه مشكل، ولأجل ذلك فإننا لا نعول عليه.
السؤال الأخير أو التعليق الأخير، هل يعني يمكن أن يكون مقصود السيد الطبري وليس من التفسير في شيء كونه يخالف منهجه تفسير القرآن بالقرآن مثلا؟ يعني هل يحمل على هذا المحمل؟
السيد الطباطبائي لا يلتزم تفسير القرآن بالقرآن، هو يسعى قدر المستطاع أن يبحث عن الشواهد القرآنية للتفسير الذي يخلص إليه، وهو يرجح تفسير القرآن بالقرآن ما أمكن، لكن هذا ليس متاحا دائما تفسير القرآن بالقرآن، هو متاح في بعض الآيات. طبعا نحن نخالف هذا التفسير، لأننا قلنا مرارا أفضل التفسيرات هو التفسير المستند إلى يقين، ويأتي من بعده التفسير المستند إلى الاطمئنان. هذا اليقين قد يكون مستندا إلى حكم العقل، وهو بكل شيء عليم. هذه بكل شيء عليم، هل هو مستند إلى كلمة كل وأنها دالة في اللغة على العموم؟ دلالة كلمة كل على العموم في اللغة ظنية، ولكن هذا التفسير ليس مستندا إلى الدلالة اللغوية، هذا مستند إلى العقل، وهو على كل شيء قدير، هذا مستند إلى العقل. طيب، قد يكون مستندا إلى العقل، وقد يكون مستندا إلى آية قرآنية نعلم باليقين أنها ناظرة إلى آية قرآنية أخرى، وهي دالة دلالة يقينية على بيان تلك الآية، وإن كنت لا أعلم مثل هذا المورد، لكن لو وجد مثل هذا، لو وجدت آية تقول إن الله أراد من تلك الآية هذا المعنى، لو وجدت نقبل تفسير القرآن، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له، لأن النص القرآني موجود في أيدينا، لا نحتمل وجود آية غير هذه الآيات. فإذا هذا التفسير للقرآن بالقرآن لا وجود له. طيب، وقد يكون المستند لتفسير القرآن رواية متواترة دالة دلالة قطعية، فهذا كله من الطراز الأول من التفسير. أفضل التفاسير التفسير المستند إلى يقين، يقين عقلي قرآني روائي إجماع، إذا وجد إجماع. ثم في الدرجة الثانية يأتي التفسير المستند إلى الاطمئنان، مثل أن سواء كان الاطمئنان ناشئا من العقل، وإن كان يعني يصعب أن يوجد حكم عقلي اطمئناني، العقل ليس عنده مع احتمال الخلاف وإن كان ضعيفا، إما يحكم أو لا يحكم. فإذا لا محل هنا أن نقول التفسير الاطمئناني قد يستند إلى العقل، بل قد يستند إلى دلالة آية قرآنية، قد يستند إلى رواية نطمئن بصدورها أو نقطع بصدورها ونطمئن بدلالتها، وقد يكون بإجماع نطمئن به، لا ليس إجماعا قطعيا يطمئن به. نعم، قد يكون مستندا إلى الاطمئنان الناشي من الحس، افرضوا مثل الدراسات الطبية مثلا، إذا وصلت إلى نتيجة نطمئن بها فإننا نأتي إلى آية قرآنية نفسر ذلك الشيء الموجود في القرآن استنادا إلى الطب مثلا، الذي وصل إلى قناعة لم يصل إلى يقين، إلى قناعة، هذا مستند إلى الاطمئنان. هذا يأتي في الدرجة الثانية من التفسير، كله في طبقة واحدة. هذه إذا كان هناك تمييز بين أحد هذه الطبقة فتمييز تشريفي، يعني أنا باعتبار أني مؤمن لابد أن أقدم التفسير بالقرآن على كل شيء، وإن كانت درجة يعني درجة قوة التفسير هي الاطمئنان في الجميع متساوية، ولكن يعني تعظيما للقرآن أقدمه تقديما عباديا، وكذلك الروايات أقدمه عبادة خضوعا لله، لأنه يتضمن التسليم زيادة على درجة الاطمئنان الموجودة في الجميع على درجة واحدة، هذا فيه تسليم لله، هذه وردت في الآية أسلم. طيب، الرتبة الثالثة من التفسير التفسير بالحجة، هذا فيه خلاف، أن الظهورات إذا لم تفد الاطمئنان، الروايات إذا كانت روايات أحد والراوي ثقة رواية صحيحة ولكن لم يحصل الاطمئنان بصدور هذه الرواية عن المعصوم، هل يفسر بها القرآن؟ هذا على الخلاف بين العلماء في أمر هذا. فتفسير القرآن بالقرآن الذي يقول به السيد الطباطبائي والذي يقول به السيد الخوئي رحمهما الله، إما فرض لا مصداق له أو إنه كالتفسير بالروايات وكالتفسير بالعقل في أنه يؤهل المفسر لأن يقدم على إسناد هذا التفسير لله تبارك وتعالى بدرجة واحدة. إذا حصل لي الاطمئنان بأن هذا هو مراد الله، سواء كان الاطمئنان من آية أخرى أو من رواية أو من إجماع أو من دراسة طبية، النتيجة إقدامي على أن أقول هذا مراد الله في درجة واحدة، لا يوجد تفاوت في هذه المسألة. نعم، أتعبد فيما كان مستندا إلى القرآن أو مستندا إلى الروايات أو الإجماع، أتعبد بذلك يعني أسلم، بخلاف ما إذا كان مستندا إلى العقل المسألة أو إلى مثلا دراسات تجريبية، المسألة مجرد إذعان عقلي وليست تسليم قلبي.
بس في سؤال، ان في يعني سمعت من بين التفسيرات من المخالفين او يعني من المذهب الثانيه يقولوا ان بعض الايات في القران تتكلم ان كان وقتها الخمر كان حلال مثلا في فتره من الزمان، وبعدين صارت يعني حرمت في ايات ثانيه، فهل هذا ممكن يعني ولا؟
هذا يسمونه التدريج في التشريع. هل يوجد تدريج في التشريع أم التشريعات كلها شرعت في وقت واحد؟ هذا واحد. اثنين، هل يوجد تدريج في التبليغ أم إن التبليغ كله جاء في وقت واحد؟ الذي ذكرتم يقوله المخالفون في التدريج في التشريع، يقولون إن الخمر لم تحظر دفعة وإنما بدأ بالنهي عن أن يقترب شارب الخمر من المسجد، وبعد ذلك ضيق أكثر ثم حرمت. وفي رواياتنا إنه لم يأتي نبي قط بحلية الخمر، لا رسول الله صلى الله عليه وآله في أول البعثة ولا غيره من الأنبياء، جميعا جاءوا بحرمة الخمر. ولعل هذه الروايات التي وردت من طرقنا لعلها ناظرة إلى هذا الرأي عند غيرنا. كيفما كان، مسألة التدرج في التبليغ مسألة مسلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصل إلى الأمة وجوب الصلاة قبل أن يوصل إليهم وجوب الصوم، فإذا يوجد اختلاف في زمن التبليغ. هل التشريع كان في وقت واحد أم التشريع جاء في وقت متعدد؟ هذا ليس إذا بحثنا. إذا قلنا بتدريجية التبليغ قد يكون التشريع في وقت واحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤمر بتبليغ هذا الحكم إلا في هذا الزمن. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نحن نتكلم إذن عن تدريجية التبليغ، وأما تدريجية التشريع فنرد علمه إلى أهله، نقول لا ندري، شرع الدين دفعة كما يظهر من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به، أو شرع بالتدريج، هذا أمر نسكت عنه. إذا في أي شيء نتكلم؟ نقول نتكلم في تدريجية التبليغ لا في تدريجية التشريع. نعم، حتى لو قلنا إن التشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن لا ندري هل شرع رسول الله صلى الله عليه وآله جميع هذه التشريعات في وقت واحد أم شرعها تدريجا. يعني هذا القائل بأن التشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله يحتمل احتمالين. نهي عن اقتراب الصلاة، يعني نهي ظاهر في النهي عن الصلاة للسكران. نعم، وليس معنى هذا أنه يجوز لكم السكر ولكن لا تصلوا إذا كنتم سكرانين. يعني غاية ما في هذه الآية أنها تدل على أن السكر مبطل للصلاة، وأما أنه جائز أم حرام ساكت عن هذا. يعني هل يجوز أكل الربا إذا كان يسيرا؟ الربا اليسير هل يجوز أكله؟ هذه أيضا ليس فيها.
شيخ لو سمعت، بالنسبة للبلد الأمين، هل البلد اللي هو مكة اكتسب الأمن من خلال الحرم، حرم مكة، أو لا العكس بولادة النبي مثلا ودعوة النبي الله إبراهيم اكتسب الأمان؟
يعني الآن سيد الطباطبائي ذكر أسبابا للأمن
الأرجح فيها.
نعم، مكة هل هي بلد آمن تكوينا؟ يعني راجعوا تاريخ المسلمين، دعوا تاريخ غير المسلمين
كولادة النبي القاسم
مثلا، تاريخ المسلمين مثلا عبد الله بن الزبير كان في مكة، كان في مكة عبد الله بن الزبير رجل مشهور من المشاهير، خالته عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر، فإذا هو رجل مشهور وكان له نوع يعني سلطة، كان حاكما وكان في مكة وقتل. فإذا مكة ليست آمنة تكوينا، بل هي آمنة تشريعا، يعني إن الله أوجب على الناس أن يؤمنوا من دخلها. نعم، أن يؤمنوا من دخلها. ودعوة إبراهيم إما أن تحمل على هذا، وأن إبراهيم سأل الله أن يشرع حرمة إيذاء من دخل مكة، أو تحمل على الأمن التكويني النسبي، لأن الأمن التكويني النسبي أيضا مشهود في مكة، مكة آمنة نسبيا بالقياس. يعني لو لاحظت تاريخ البشرية مثلا تجد أن مكة آمنة نسبيا حتى قبل الإسلام،
قبل الإسلام شيخ.
نعم، كانت آمنة نسبيا، فيحمل دعاء إبراهيم عليه السلام على الأمن النسبي للأمن التام، لأنه يوجد يعني مخالفة للأمن التام، باعتبار أننا رأينا أناسا قتلوا في مكة مثلا. الآن لو ذهب أحد في مكة لا يتعرض للسرقة؟
ممكن، بس الشائع بينهم أن مكة كانت فيها كثير من الأمان عن باقي
النسبي، يعني الأمن النسبي مثلا. الآن لا تحرص الحكومات المتعاقبة على توفير الأمن للحجاج؟ إذا كانت آمنة تكوينا لماذا لا يتركون حتى للمخربين؟ إذن هذا الأمن ليس أمن تكويني، هذا أمن تشريعي، يعني يجب عليكم، يحرم عليكم إيذاء من دخل مكة، هذا الأمن التشريعي، يحرم تشريع قانون، يحرم إيذاء من دخل مكة، يحرم الإخلال بأمن مكة، حرام. ولكن في جانب هذا الأمن التشريعي نحن نلاحظ وجود أمن تكويني نسبي، لا نقول مطبق بل نسبي.
لكن الشيخ في قضية براها حسب ما روي عبد المطلب قال للبيت ربنا يحميه، فمعناته يوجد زي ما قلت تكويني قبل ما يكون تشريعي.
يوجد أمن تكويني لكن قلنا نسبي، مثلا في زمان عبد المطلب دعا عبد المطلب فأجيبت دعوته، ولكن في زمان آخر قتل أناس آخرون لم يحصلوا على.
والآخر شيخ بالنسبة للانتقال من الوصف للسورة ثم الانتقال للإنسان مباشرة،
نعم،
البلد الأمين ثم الانتقال للإنسان، هل يعتبر تهديد للإنسان للسير في الطريق مثلا الصحيح، أو تعرف خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نعم، ثم تهديده بالنار أو كذا؟ يعني
بالنسبة لتفسير السيد الطبطبائي رحمه الله يقول الآيات أشارت الماحا إلى تاريخ البشرية، أن الله خلق الإنسان، أنعم عليهم، كلفهم، أرسل لهم الأنبياء، لم يصرح بهذا ولكن ألمح إلى إرسال أشرف الخلق عيسى، موسى، رسول الله صلى الله عليه وآله أرسلهم إلى الناس. إذن بعد كل هذا ينبغي لهم أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات، من لم يؤمن، من لم يعمل الصالحات يستحق العذاب والجزاء.